الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الإشكال الذي ذكره جماعة منهم صاحب الإيضاح، الذي كان يقتضي التفصيل بين المشتري الجاهل بالغصب وبين المشتري العالم بالغصب. ففي صورة الجهل يجوز تتبع العقود وإيقاع العقود في سلسلتي الثمن والمثمن، بينما في صورة العلم بالغصب باعتبار أن الأصحاب ذكروا أن المشتري إذا رجع عليه صاحب السلعة ليس له أن يرجع على الغاصب، لما عرفت من قاعدة الإقدام. ثم في آخر البحث اتضح لنا أن ظاهر كلام صاحب الإيضاح أن الإشكال لا يجري بناء على الكشف، لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن بناء على الكشف يكون تسليط لما ملكه الغير بالعقد السابق، فإذا انكشف بالإجازة ملكية الغير فلا بد أن تؤثر في مقتضاها، وإذا تحقق الرد يكون تسليط المشتري للغاصب تسليطا على ماله. فبمقتضى قاعدة الإقدام ليس له أن يسترده، أنه سلط على ماله بعلمه أنه غاصب. أما على القول بالنقل فيقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، فمثلا لو باع الغاصب الفرس بدرهم للمشتري العالم بالغصب، ثم باع الغاصب الدرهم بطعام، فهذا العقد الثاني عقد واقع على الثمن، في إجازة هذا العقد إشكال بناء على النقل، وذلك لأن إجازة مالك الفرس للعقد الواقع على الثمن موقوفة على أن يكون مالكا للثمن، وإلا فليس له أن يجيز، إذ أنه قبل ملكيته للثمن وهو الدرهم في المثال يكون أجنبيا عنه، والأجنبي لا تترقب إجازته. ومن جهة أخرى فإن تملكه للدرهم على القول بالنقل موقوفة على الإجازة، باعتبار أنه بناء على النقل لا يحصل التملك إلا من حين العقد. وعليه فقبل الإجازة لا تملك في البين، ومع عدم التملك يكون أجنبيا عن ماذا؟ عن الثمن، فلا يترقب منه الإجازة. الشبيه من إشكالات ما يلزم من وجوده عدمه. التفتنا كيف؟ الآن أنا الغاصب للفرس بعته من عالم بالغصب بدرهم، ثم هذا الدرهم وقع عند الغاصب طرفا لمعاملة على طعام. طيب المالك للفرس يريد أن يجيز العقد الواقع على الثمن، العقد الواقع على الدرهم، بناء على الكشف لا يوجد إشكال. ليش؟ لأنه لو أجاز بيع الفرس فيكشف عن أنه تملك الدرهم من حين بيع الفرس، فيكون الدرهم ملكا له قبل بيعه بطعام، فله أن يجيز. أما على النقل فهو ليس مالك للدرهم، فإذا ليس مالك للدرهم هو أجنبي، وإجازة الأجنبي لا تترقب في العقد الفضولي. واضح هذا الكلام؟ هذا من جهة العقد الواقعي على الثمن. وهكذا الحال من جهة العقد الواقعي على المبيع. كما لو أن المشتري للفرس أوقع الفرس طرفا في معاملة بيعية، فلو فرضنا أن المشتري للفرس باعها بجارية وفرضنا أن الغاصب قد قبض الثمن الذي هو الدرهم، فحينئذ المفروض أن المشتري ليس له أن يرجع على من؟ على الغاصب. ليش؟ لأنه أقدم مع علمه، لأنه أقدم مع علمه بالغصب. فإذا صار الثمن بالنسبة للمشتري بحكم التالف، فلن ينتقل إلى مالك الفرس بالإجازة، لأنه لا يبقى مورد للإجازة. واضح هذا الكلام؟ التفت جيدا. الآن لو فرضنا أنا الغاصب بعت الفرس بدرهم ممن يعلم بالغصب، طيب، فلا يخلو إما أن نقول هذا الدرهم تلف في يد الغاصب قبل الإجازة، أو لا، بمجرد تسليط عليه مع علمه يصبح في حكم التلف. طيب هنا يأتي مالك الفرس يجيز ماذا؟ لم يبقى مورد للإجازة، المفروض أن الدرهم تلف. فإذا لا يبقى مورد للإجازة، فلو جاء مشتري الفرس وباع الفرس بجارية لا يمكن إجازة هذا الشيء، حتى البيع الواقع على المبيع وعلى المثمن لا يمكن إجازته. نعم، هذا الإشكال حاول صاحب الإيضاح أن يجيب عنه بدعوى أنه نقدم حق صاحب الإجازة على حق الغاصب، وجه تقديم حق صاحب الإجازة على حق الغاصب لأن المجيز أولى منه، لأنه المفروض هو المالك للفرس من جهة، ومن جهة أخرى نفهم من الروايات أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، وهذا يقتضي أن يقدم حق المالك عليه. هذا الجواب يعلق عليه الماتن رحمة الله عليه بأنه لا ينسجم مع القواعد بناء على النقل، ولم نفهم أسبقية حق المجيز، وذلك لأن انتقال الدرهم إلى مالك الفرس يتوقف بحسب الفرض على جزئين بناء على النقل. ما هما؟ العقد والإجازة. بينما ملكية الغاصب للثمن على ماذا تتوقف؟ على التسليط وهو حاصل. فقبل الإجازة لا حق للمالك، فكيف يكون حقه سابقا على حق الغاصب؟ واضح هذا الكلام؟ شوف، بناء على النقل نتكلم، لا تنسى. بناء على النقل، أنا متى، أنا صاحب الفرس متى أملك الدرهم؟ أحتاج إلى عقد وهو حاصل لأن الغاصب باع، وأحتاج إلى إجازة. بناء على النقل لا يحصل الملك قبل الإجازة. طيب، بينما قبل الإجازة في ملك للغاصب أو ما في ملك؟ كيف حصل الملك؟ بقاعدة التسليط، أن المشتري مع علمه بالغصب أعطاه الدرهم فملكه، فحق الغاصب أسبق من حق المالك. اللهم إلا أن يقال، إن فتوى الفقهاء والأصحاب بأنه ليس للمشتري العالم بالغصب أن يسترد الثمن، لعل المراد منه أنه ليس له الاسترداد رعاية للتسليط مع عدم الإجازة، لا لأجل التسليط بمجرده. ملتفت؟ فالمملك للغاصب ليس صرف التسليط، بل التسليط زائد ماذا؟ زائد عدم الإجازة. فإذا أجاز المالك فلم يحصل تمليك للغاصب، فيصح أن يقال بأسبقية حق الغاصب، بأسبقية حق المالك. التفت جيدا للمطلب، شوف، كما أنه بناء على النقل حتى يملك صاحب الفرس الثمن نحتاج إلى كم جزء؟ إلى جزئين، الجزء الأول العقد والجزء الثاني الإجازة. طيب، أيضا الغاصب يحتاج إلى جزئين، لعل مراد الأصحاب هذا المعنى. ما هو؟ أن التسليط لوحده لا يكفي في التمليك، بل التسليط الذي لم يحصل معه إجازة. فعندنا جزء وجودي وهو التسليط، وجزء ماذا؟ عدمي، وهو عدم حصول الإجازة. فإذا أجاز المالك لم يحصل الجزء الثاني، فلا يملك الغاصب. فبالإجازة يكون حق المالك أسبق من حق الغاصب، لأن حق الغاصب معلق على عدم الإجازة، والمفروض أنها حصلت. فلعل مقصود الفقهاء هذا المعنى، فحينئذ يتم الكلام. إن قلت ما الموجب لهذا المحمل؟ أنه لماذا حملت كلمات الفقهاء على هذا؟ الجواب أن جعل التسليط لوحده مملكا خلاف القاعدة، لما عرفت في المقبوض بالعقد الفاسد أن المقبوض بالعقد الفاسد حتى مع العلم بفساده لا يترتب عليه الأثر. شوف العقد الفاسد، إذا مثلا أنا أعرف بأن العقد يشترط فيه العربية، وجاء واحد وأنشأ العقد بالفارسية وأنا عالم بذلك ورتبت الأثر عليه، سلمته الثمن، تقدم في بحث المقبوض بالعقد الفاسد أن الأثر لا يترتب عليه، لا يصبح الثمن ملكا له. كذلك فيما نحن فيه، فلكون فتوى الأصحاب بظاهرها مخالفة للقواعد أولناها بما ذكرنا، لأن نقول التسليط يملك إذا انضم إليه عدم الإجازة، أما إذا انضم إليه الإجازة فلا يملك، فلا حق للغاصب، فيكون حق المالك سابقا على حق الغاصب. بهذا تم الكلام في مسائل ماذا؟ المجاز، لا لا الإجازة، كلام في العقد المجاز صحيح؟ وأما القول في المجاز لا في الإجازة، وأما القول في صفحة 467 وأما القول في المجاز. في هذه المسألة الجديدة يتعرض فيها لأحكام الرد، تلاحظون البحوث السابقة كنا نتكلم عن ماذا؟ إجازة والمجاز والمجيز طب الآن ليس دائما المالك يختار طرف الإجازة، قد يختار الرد. ففي هذه المسألة نريد أن نتكلم حول بعض أحكام الرد. أولا ما يتحقق به الرد، بماذا يحصل الرد؟ طارة يقع الكلام في اللفظ وأخرى يقع الكلام في الفعل. أما في اللفظ فلا بد من شيء صريح يدل على الرد، من قبيل ماذا؟ فسخت ورددت ولا أريد أن أبيع وما شابه ذلك من الألفاظ الدالة بوضوح على عدم قبول المالك لعقد الفضول. والوجه في اشتراطنا لهذه الصراحة أنه إذا صدر قول من المالك لا يدل بالصراحة على الرد، فمقتضى الاستصحاب بقاء ماذا؟ الصحة التأهلية، بمعنى صلاحية العقد للحوق الإجازة. واضح هذا الكلام؟ لأن العقد متى لا يصلح للحوق الإجازة؟ إذا حصل رد. طيب مثلا لنفترض أنه هذا صدر منه لفظ لكن شككنا حصل رد أم لم يحصل، فقبل صدور هذا اللفظ هذا العقد ماذا كان؟ كان صالح للحوق الإجازة فيبقى على ما كان عليه. إذن أصالة الاستصحاب تقتضي أن القول الذي لا يكون صريحا في تحقق الرد لا يؤثر. واضح هذا الكلام؟ هذا في حصول الإجازة بالقول. أما في حصولها بالفعل كما لو باع الفضولي عبدي فأعتقت العبد، هذا فعل، فعل من الأفعال، فإن عتقي للعبد رد للبيع الفضولي، لأنه بالعتق أصبح العبد تالفا بعد ما في عبدية، والحر لا يباع. وكل ما يكون فعلا مخرجا للمعقود عليه عن الملك أو كان في حكم الإتلاف، من جملة الأمثلة مثلا لو أن الفضولي زوج جاريتي، واضح الكلام؟ فزوجتها من آخر، فإن تزويجي لها من آخر إتلاف لمحل العقد السابق، فإن المزوج لا تزوج، فيفوت محل الإجازة. أما بعض التصرفات غير المخرجة عن الملك كما لو أن الفضولي باع داري فأجرته، يأخذ التأجير لا يخرج الدار عن ملكي، باع الفضولي داري أنا أجرته. أو أن الفضولي باع أمتي يرحمكم الله فزوجتها، واضح الكلام؟ باع أمتي فزوجتها، فإن تزويج الأمة لا ينافي بيعها وليس إخراج عن الملك. فماذا يحصل في هذا الفرض؟ يرى المصنف أن هذه الأمثلة وهذه التصرفات وإن لم تخرج المبيع عن الملك ويبقى قابلا لوقوع الإجازة عليه، إلا أنه يخرجه عن القابلية في زمن العقد، لأن صحة الإجازة في الفرض المذكور توجب وقوع التصرفات باطلة. ولو كانت صحيحة توجب بطلان الإجازة. مثلا في مثال إجارة الدار، لو أجزت البيع بعد إجارتها فبناء على الكشف أكون بناء على الكشف وصحة الإجازة أكون قد أجرت مال من؟ مال غيري. واضح سيد؟ بناء على الكشف نتكلم. ليش؟ لأني الآن مثلا الفضولي باع داري في اليوم الأول وأنا أجرت داري في اليوم الثاني، في اليوم الثالث أجزت. أجزت بناء على الكشف، يعني معنى ذلك أنه في اليوم الأول خرجت دار عن ملكي، فإجارتي لها في اليوم الثاني إجارة لشيء لا أملكه، تكون الإجارة إجارة ماذا؟ فضولية. فلو قلنا بصحة الإجازة لا تصح التصرفات، ولو قلنا بصحة التصرفات فلا تصح الإجازة. فيوجد تنافي بينهما، والمتحصل أن وقوع هذه الأمور، هذه التصرفات الصحيحة يناقض وقوع الإجازة لعقد الفضولي. فمع التناقض إذا التزمنا بصحة أحد المتنافيين فلا بد من امتناع وقوع آخر. نقرأ هذا المقدار في هذه المسألة الأخيرة. يقول: مسألة في أحكام الرد، لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخت ورددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل وقابليته، يعني قابلية العقد للزوم الإجازة من طرف المجيز، وكذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف وشبههما كالعتق والبيع والهبة والتزويج. المقصود بالتزويج ماذا؟ تزويج المزوجة فضولا ونحو ذلك. والوجه في ذلك أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجه عن ملكه. وأما التصرف غير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة، المقصود هنا من التزويج ماذا؟ في مقابل تمليكها بيعها فضولا. التزويج في المثال السابق كان في مقابل تزويجها فضولا، هذا التزويج هنا في مقابل ماذا؟ بيعها فضولا. فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد، لأن صحة الإجازة على هذا النوع توجب وقوعها، وقوع التصرفات باطلة، وإذا فرض وقوع التصرفات صحيحة منعت عن وقوع الإجازة، فبينهما تناقض وتنافي. والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحة مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر. واضح هذا الكلام؟ هذا الحكم بين المتناقضين، أو إبطال صاحبه أو إيقاعه على غير وجهه، وحيث لا سبيل إلى الآخرين تعين الأول. هذا نشرحه غدا، والحمد لله رب العالمين.